الحس المشهود، الحس المشهود. أن يكون هذا الفعل الذي حدث قد حدث إلا بوجود إله عظيم مدبر لهذا الكون. حين نتأمل إلى معجزات الرسل عليه السلام، هذه المعجزات العظيمة لا يمكن أن تحدث هكذا وحدها مصادفة مثلا؟ هل يمكن أن تحدث هذه المعجزات بفعل النبي بنفسه؟ يعني هو عنده قدرة على أنه يحيي الموتى ومن عصايا دي تتحول لضعفان وتفقر، كل هذه التعابير الأخرى اللي كانت حواليها، وإنه يأخذ هذه الحية ويمسكها بيده فتعود عصا مرة أخرى، هل بمقدور البشر أن يفعل هذا لنفسه؟ الجواب لا طبعا، لا يمكن ذلك. وبالتالي فهذا الحس المشهود يدلنا على وجود ربنا تبارك وتعالى، ويقومون بالإيمان بوجوده عز وجل. احنا قلنا إن كلامنا عن ربنا تبارك وتعالى عن الإيمان بالله هيكون عن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بإيه؟ الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته. ثالث حاجة الإيمان بألوهيته. رابع حاجة الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه أربعة أمور فيما يتعلق بالإيمان بالله سيكون حديثنا حولها. الحس المشهود، يقول المؤلف قال الله تعالى لنبيه نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه معجزة عظيمة جدا لا يمكن أن تحدث نفسها بنفسها، وإنما لابد من خالق عظيم هو الذي يدبر هذا الكون سبحانه وتعالى. هذه الآيات تحكي قصة نوح عليه السلام، وأنه لما كذبه قومه وأصروا على تكذيبه ومعاندته دعا ربه عز وجل أنه مغلوب ويرجو من ربه ويدعوه ويسأله أن ينتصر له ولدينه ولدعوته. جاءت به المعجزة العظيمة الخارقة الطوفان، الطوفان المدمر الذي لم يبق شيئا. جاء هذا الطوفان استجابة لدعاء نوح عليه السلام. يبقى هذا أمر محسوس مشهود يدل على وجود ربنا تبارك وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال ابن كثير رحمه الله، طبعا هو بيذكر الآيات فقط، فإحنا بنحاول إن إحنا نقضي نقف مع هذه الآيات كده وقفات كثيرة من كلام المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم، فانتصر أنت لدينك سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بملك منهمر. يعني إيه منهمر؟ كثير متدفق. قال: قتادة هو الماء الكثير، وفجرنا الأرض عيونا. يبقى السماء فتحت أبوابها، وخد بالك أبواب مش سحب، لكن أبواب السماء اتفتحت بمية، وفجرنا فالتقى الماء التقى أيهما ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي أمر قدره الله تبارك وتعالى. قال ابن جريج عن ابن عباس ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب. يعني مطر ما جاش من ايه؟ من السحاب. لكن لو في سحاب مجموعه السحاب هتتجمع وخلاص وتخلص. بل فتحت ابواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان على امر قد قدر. قال وحملناه على ذات الواح وجسر. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والقرطبي والقتاده وابن زيد هي المسامير الدسر اللي هي ايه؟ المسامير اللي بتاعت ايه؟ السفينه اللي بتصنع منها الخشب هذه السفينه. واختاره ابن جرير قال وعينها دثار. يبقى دسر بجمع ولا مفرد؟ جمع. مفردها دثار. وقال مجاهد الدسر اضلاع السفينه وذكرت اقوال اخرى في هذا المعنى. قوله تجري باعيننا جزاء باعيننا اي بامرنا وغرقا منا وتحت حفظنا وكلاءتنا تحت حفظ الله عز وجل وعنده. كل ده يدلك على وجوده تبارك وتعالى. ازاي كان ممكن السماء تنزل الميه دي من ابوابها مش من سحبها والارض تتفجر حتى البرج بيتفجر بالنار بتاعته بيطلع منها ميه. فسبحان العلي العظيم تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. الله عز وجل سميع بصير عليم لا تخفى على خفيه. جزاء لمن كان كفر اي جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصارا لنور عليه السلام. المؤلف ذكر في الآية اللي بعدها بل قال هنا أولا ولقد تركناها آية. تركنا السفينة إيه؟ آية. قال قتادة أرقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. قال ابن كثير والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن مش السفينه نفسها بقى لا ده ايه؟ جنس السفن نفسه طبعا كقوله تبارك وتعالى وآية له أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون السفن وخلقنا له من مثله ما يرسلون. وقال عز وجل إنا لما طغى الماء حملناه في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ولهذا قال هنا فهل من مدبر أي فهل من يتذكر ويستعد في حال يدرك هذا الكلام ويستعد فيه. عاد المؤلف صاحب العقيدة المستار وذكر الآية التي بعدها. طبعا التفسير ده زي ما قلت لك كده احنا ايه بناخده من كلام ابن كبير رحمه الله لكن المؤلف لم يذكره في الكتاب. قال عز وجل فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليك الجمال فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنا على فكرة قرأت كلمة أوحينا وإيه وكان المفروض إن إيه آية تانية أوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك بس سبحان الله يعني لعل هذا من الإيه؟ من الاستهزاء. الآية اللي معانا بين موسى بين المرة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه المفروض لما تخاف عليه تعمل فيه تخليه في مكانه وتحافظ عليه وما تفرجش لحد لا لا ده انت لما تخافي عليه ارميه في البحر ارميه في البحر فارميه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاء هود المرسلين وقد كان ما وعد به الله عز وجل لما فعل قوم موسى ما لم يره الله عز وجل وهذا دليل عظيم على وجوده تبارك وتعالى وإلا لو رمى موسى عليه السلام في اليمين من يحفظه انت بتوقف في البحر فمن اين تنتظر ان يحفظ لكن الحفيظ هو الله تبارك وتعالى وهذه الايه على وجهات لفظها تضمنت امرين ونهيين وبشارتين تضمنت امرين ونهيين وبشارتين مين يؤلفه فصل لك هذا الكلام الايه اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فين
الأرضية؟
إلى فأرضعيني وألقيني فين هي؟ أحسن ولا تخافي ولا تحزني البشارتين إنا ردوه إليه بشارة والبشارة أعظم منها وجاعلوه من المرسلين الآية التي ذكرها المؤلف قال الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوق العظيم وأزلفنا
عشان يعدوا منه ومع ذلك تسلم
تبين لكم موسى عليه السلام أنه لم لا يكون شيء من هذا الذي تحذرونه، فإن الله سبحانه هو الذي أمرني أن أسير هنا بكم وهو لا يخلف الميعاد. وكان هارون عليه السلام في المقدمة ومعه يوشع ونون ونؤمن آل فرعون وموسى عليه السلام إسحاق في المخرج. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنه وهم لا يدرون ما يصنعون. شوف احنا نتكلم في الأدلة الحسية المشهودة على وجود ربنا عز وجل عشان يبقى ايه من يعني ما تطلعش من العنوان انهم وهم لا يدرون ما يصنعون. وجعل يوشع بن نون او مؤمن آل فرعون يقول لموسى عليه السلام: يا نبي الله، ها هنا امرك الله بالتسبيح. فانتبهت وهم جايين من وراه الى ان ايه لمدركون. أها هنا أمرك الله والسفير؟ فيقول: نعم. واقترب فرعون وجنوده وأسلمنا ثم الآخرين. أغرقناهم شوية، تعال كمان أغرقوا كمان. ولم يبق إلا القليل. فعند ذلك أمر الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر فضربه وقال: انفلق بإذن الله. وقال فتاة رحمه الله: أوحى الله تعالى تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع. فبات البحر تلك الليلة وله اضطرار ولا كذب يضربه موسى. لن تستغرب من هذا، وان كان يعني لا ندري هل يعني قتال سمع هذا من احد من الصحابه او قراه في الكتاب الاول او كذا، لكن هو على العموم ليس غريبا. لان الصلاه كان يقول في احد مين كان
يقول
جابر جبل من هنا وإيه؟ ونحبه، بأخر جبل إيه؟ يحبنا. فلا تعلم أن البحر يضطرب ومش عارف الكلام. قال: ولا يدري من أي جانب يضربه موسى. فلما انتهى إليه موسى عليه السلام قال له فتاه يوشع الظلوم: يا نبي الله، أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله فيما ذكر لك إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضا خوفا من الله تعالى. يعني خوفا من الله تعالى بالإيه؟ بعض نفسه وانتظارا لما امره الله. واوحى الله الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فضربه بها، وفيها سلطان الله الذي اعطاه فانفلق. قال الله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم اي كالجبل الكبير. قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. وقال عطاء الخراساني: هو الفرق بين الجبلين. المهم ان البحر ما بقاش ايه؟ ما بقاش بحر. يبقى ده دليل محسوس مشهود على وجود ربنا تبارك وتعالى. وقال ابن عباس: صار البحر 12 طريقا لكل صدق طريق. زي العيون كده من 12 برضو البحر بقى كام؟ بقى 12 طريق البحر بقى 12 طريق عشان كلهم ايه؟ يعدي ولكن سبحان الله هناك كرامة أخرى لرجل كريم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو العلاء الحضرمي رضي الله عنه. الكرامة دي كانت عجيبة مش بقى الجبل البحر بقى جبل وانفلق وبقى متماسك والناس عدت لا مروا من الماء وهو بحر زي الغيوم عدوا الخيول من البحر لدرجة اللي كانت تقع منه حاجة يرجع تاني ياخدها تاني ترجع تاني على الأرض. سبحان الله سبحان الله. يبقى هذا البحر انفلق 12 طريقا كل وقتاده السدي قال وصار فيه طاقات ينظر بعضهم الى بعض وقام الماء على حيته كالشيء قال وبعث الله الريح الى قعر البحر فلتحته فصار يبسا كوجه الارض. قال الله تعالى فاضرب له طريقا في البحر يبسا لا تقرب نوكا ولا تخشى. وقال في هذه القصه واذلفنا ثم اي هنالك الاخرين اغرقناهم. قال ابن عباس وعطاء واذلفنا اي قربنا فرعون وجنوده من البحر وادميناه اليه وانجينا موسى ومن معه اجمعين. ثم أضرب الآخرين أي أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معه على دينهم فلم يهلك منهم أحد وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك. فقل سبحان الله وبحمده. إن هذا دليل محسوس مشهود على وجود الله تبارك. وقال عز وجل عن نبيه عيسى عليه السلام في الايات التي ذكرها المؤلف في الكتاب وانا ما زلت ارجو ان يكون معكم الكتاب. كان في اخ من الاخوه معاه نسخه ان ارجو من الاخوه يصوروا لي النسخه دي عشان نقدر نفرق ما بين النص وما بين الشرح والاضافه التي يدركها. قال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قال وكذلك كان يفعل عليه السلام يصور من الطين شجر طير. شوف يصور من الطين شجر طير ثم ينفخ فيه فيطير عيالا الله عز وجل الذي جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله. هو كان ممكن لولا وجود ربنا عز وجل يعمل حاجة كده؟ يبقى ده دليل محسوس مشهود على وجود الحق تبارك وتعالى. أو الأعمش، وقيل هو الذي يولد أعمى. المهم إنه ما يشوفش وخلاص. تمام؟ الليلة أو نهارا أو ولد أعمى يشمل كل ذلك. بل كونه ولد أعمى هو الأشبه، لأن اللي بيشوف ليل وبيشوف نهار هو بيشوف وبالعكس. لكن المعجزة تكون أكثر فين؟ لما يكون واحد أصلا ما بيشوفش خالص وبعدين يبصر. قال وهو الأشبه، انه اللي ولد اعمى هو ده الاشبه في الصواب، لانه ابلغ في المعجزه واقوى في التحدي. والابرص طبعا اللي فيه مرض في جلده معروف، عافانا الله واياكم من المسلمين. قال وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، اي انبئكم بما اكل احدكم الان. يعني عباد تقول لي عشان تحكي وعشان الجن اللي معاك يقول له ده بياكل فاصوليا من شويه، وعشان ما اعرفش ان هو متهاون مش متهاون والكلام دوت، لا. وانبئكم بما تاكلون اللي انتوا كلتوه امبارح ولا النهارده انا ولكم عليه. الفكره بتنتهي لحد طبعا. وما هو مدخر في بيوتكم او في بيوته لغده. ثم قال ان في ذلك اي في ذلك كله لآية لكم على صدقي فيما جئتكم به، بس ان كنتم مؤمنين. قال المؤلف رحمه الله وقال الله عز وجل على سبيل العموم، كل ده بيدي ادله على وجود الله في الامر الثالث اللي هو اسمه المشهود اللي المحسوس، الأدلة الحسية المشهودة. قال عز وجل بصفة عامة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أنت تقول اللهم ارزقني، وتبص تلاقيه فتحت المحل بتاعك، ما كنتش تتصور إن بضاعة عندي دي كانت وصلت ولا تتباع ولا كذا، فجأة إذا بك تبيع بضاعتك وتوضع فيها، ثم يأتيك من يزيدك من المال إلى الغد. الاستجابة لربنا ولا امتحان تاني؟ ولا حد من الناس سمعك فقال لك روح أشتري من الراجل ده، ولا روح أشتري ولا أشتري ماشي يوم نفسه؟ ما حدش سمعك، من الذي سمعك؟ السميع البصير تبارك وتعالى. يبقى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. مشكلتنا إن إحنا لا نتذكر هذا إلا قليلا جدا. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاووس أحد السلف الكرام، دخل علي طاووس يعودني في الطريق فدخل يزوره، فقلت له ادعو الله لي يا ابا عبد الرحمن، فقال ادعو لنفسك فانه يجيب المضطر اذا دعاه. قال وهو المنبه: قرات في الكتاب الاول ان الله يقول بعزته، يقسم عز وجل بعزته وهو ذو العزة والجبروت تبارك وتعالى، بعزته إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرض بما فيها فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا. و إلى نفسه. ثم ذكر في التفسير هذه القصة الجميلة في باب إجابة المضطر إذا دعا الله عز وجل، وإحنا برضه كلنا بنتكلم في الأمر الثالث اللي هو الدليل المحسوس والمشهود على وجود الله تبارك وتعالى. عندنا أدلة، أدلة الفطرة السليمة والأدلة العقلية والأمور المحسوسة المشهودة، وهي جدا عم تذكر الرابع اللي هو الشرع الصحيح. قال ابن كثير: ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داوود النووي المعروف بالدقاقين الصوفي، قال: هذا الرجل كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، كان يرجع بغلا وبعدين يشيل الناس عليه بإيه؟ الحمولة بتاعتهم في الأجرة. فركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة، طريق دي غير مسلوكة ما حدش يمشي فيها، فقال لي: خذ بهذه فإنها أقرب، امشي بالطريق الطريق ده هو ايه؟ أقرب. فقلت لا خبرة لي فيها، فقال: بل هي أقرب. فسلكناها مشاه في طريق هو ايه؟ معفوش. فانتهينا الى مكان وعر ووادٍ عميق وفيه قتلى كثير، وادي مليان فيه جثث، فقال لي: امسك راس البغل حتى اهدي للي راكب معاك. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وتمشى سكينا معه وقبله. سل سكينا معه وقبله. قال: ففررت من بين يديه وتبعني، فناجته الله وقلت: خذ الفضل بما عليك، سد الحاجة، خلي نفسك. فقال هو لي: وإنما أريد قتلك. كذب كذب. لا يحبط يوم حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يدع القاتل في مقتلك ولا المقتول في مقتلك. احنا ناخذ الحاجه، لا ناخذها نفس العربيه ولا التاكسي ولا الفلوس ولا المعاني، بس برضه مش كده. قال: فخوفته الله والعقوبه فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت: ان رايت ان تتركني انت تصلي ركعتين، خلاص طلبت منك ان تموتني، سيبني اخدم حالي بقى. فقال: صلي وعجل. فقمت اصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد. وقف يصلي مش عارف يقرأ ايه، يقرأ ولا ايه. فبقيت واقفا متحيرا مش عارف اقرأ ولا حتى الفاتحة مش حاضرة معايا، وهو يقول: هيه امرأ فأجر الله على لسانه قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أو فأخذت البغل والحبل ورجعت سالما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ بعد ذكر هذه الآيات: فآيات المرسلين وإجابة الداعي وضوء المكروبين أدلة محسوسة أدركها فئام من الناس تشهد بوجود مرسلهم ومجيبهم ومغيبهم سبحانه شهادة يقين. إذا هذا هو الأمر الثالث الدال على وجود الله تبارك وتعالى، هو الحس البشري. رابعا الشرع الصحيح من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، الشرع الصحيح حين تقرأ كتاب الله عز وجل لا تجد فيه أبدا شيئا من التناقض ولا شيئا من التفاوت ولا كلمة تعارض أبدا. القرآن ليس بين آياته تعارض على الإطلاق، وفي الكتاب جميل جدا جدا للشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله اسمه دفع إيهام الانفراد عن آيات الكتاب، دفع إيهام الانفراد عن آيات الكتاب، يعني أنت تتوهم إن في آيات القرآن مضطربة أو متناقضة، هو يدفع عنك هذا الوهم لفك لك هذه الاشكاليات كتاب ضروري جدا تحصل عليها. دفع ايهام الاضطرار عن ايات الكتاب للشنقيطي الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى. الشرع الصحيح قال تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله يهود في نهاية أبحاثهم مش ممكن يموتوا ما يكملوهاش، ينتهون إلى ما أخبر به القرآن منذ أيام منذ مئات السنين. وهذا دليل على عظمة الله تبارك وتعالى. وطبعا زي ما قلت لك هو المؤلف بيذكر الآيات فقط، وإيه وأنا بحاول كده أجيب شيء من كلام أهل العلم يفسر ذلك الآية. ولو كان بعيد غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال القاسمي رحمه الله تعالى في كتاب محاسن التأويل، وده من كتب التفسير المهمة جدا، قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ إنكار واستقبال لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن التأمل فيما فيه من موجبات الإيمان ليعلموا كونه من عند الله تعالى، فمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق وأصل التدبر التأمل والنظر في أدبار الأمر وعواقبه. ده معنى كلمة إيه؟ التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر هو النظر في أدبار أمر، يعني أواخر الكون إيه؟ وعواقبه خاصة، ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه. يبقى هو الأصل إنه ليس عشان التفكير في عاقبة الأمر، لكن أطلق بعد كده على التدبر والتفكر في الأمر كله في أوله وفي آخره في الأمور اللي سبقته في الأمور اللي بتلحقه بعد كده وهكذا. ولو كان، أي لو كان القرآن من عند غير الله تعالى كما يزعمون لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بأن يكون بعض أخباره غير مطابقا للواقع. مش كده؟ عمرك شفت خبر في القرآن أو في السنة الصحيحة غير مطابق للواقع؟ أول قلت إن ربنا عز وجل حدث عن قوم من الأقوام الكاذب وجه التاريخ أثبت عكسها؟ مش ممكن. تاريخ الأمم السابقة حد كان يعرف إلا من القرآن؟ فلو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان الكلام ده عدى من ربنا كان لو فيه اختلاف كثير بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع، إذ لا علم بالأمور الغيبية ماضية كانت أو مستقبلة لغيره سبحانه، وحيث كانت كلها مطابقة للواقع تعين كونه من عند من؟ من عند الله تعالى. قال السجاد: ولولا أنه من عند الله تعالى لكان ما فيه من الإخبار بالغيب مما يسره المنافقون وما يبين له مختلفا، بعضه حق وبعضه باطل. مش كده؟ يعني لو كان هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو من عند حد من البشر، هل كان ممكن يعرف اللي بيقولوه المنافقين جواه قلوبهم؟ طب وهل كان يخبر لو عرف حاجه كده بالتخمين، هل كان ممكن يخبر بكل حاجه صح؟ تم كده الى المنتدى.
كان ممكن يعمل التوبه ويبقى
جميل رائع احسن. اهو انزل الله عز وجل تم كده ان يهب وتب. طب مش كان ممكن اولئك الكذب الذي قال ويقول لهم كده العلم، طب انا هوريهم ان محمد ده كذاب عشان صلى الله فيجي أي شيء يقول الناس كده يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله يبقى خلاص فين بقى كلام القلوب؟ لكن ما حصلش ولا إيه؟ بالعكس ده أنت لما إيه؟ أنت رحت إلى سورة إذا ما أنزلت سورة لا نظر بعضهم إلى بعض هل يغفر من أحد؟ والكلام ده بيجي منين؟ ومين اللي يعرف ده يكون؟ ده ما بيجي لحد الأهلي مع بعض. شوف صفوان بن أمية لما قعد مع كان مين تاني؟ مش قادر أفتكر بصراحة. المهم قعدوا مع بعض وتواعدوا وقالوا له اطلع اقتل محمدا وعيالك عيالي ومالك ومالك ما تخافش على ذريتك والامور تمام التمام. فراحوا عشان يقتلوا فدخل قال له انما جئت لتقتلني ولا يمكنك الله من ذلك. قال له ذلك قال له الست قد قعدت انت وصفوان بن امية في جو الكعبة وقال لك كذا وقلت له كذا. قال والله يا رسول الله ما سمع بهذا أحد غيري وغيره والله ما أنا لتوحيد في السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله. فننبئهم لما في قلوبهم ممكن يجي مرة يقول أنه فلان قال كذا يطلع فلان يقول أنا مفيش شوفي. يبقى بيقول الزجاج رحمه الله بيقول ايه؟ ولولا انه من عند الله تعالى لكان ما فيه من الاخبار بالغيب مما يسره المنافقون وما يبينونه مختلفا بعضه حق وبعضه باطل لان الغيب لا يعلمه الا الله تعالى. وقال إن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطؤون في السر على أنواع كثيرة من الكيد والمكر وكان الله تعالى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك ويخبرهم بها مفصلة. فقيل لهم إن ذلك لو لم يحصل بإخبار الله تعالى لما اضطرد الصدق فيه ولوقع فيه الاختلاف. فلما لم يقع ذلك قط علم انه بإعلانه تعالى. واما حمل الاختلاف على التناقض وتفاوت النظم في البلاغه فمما لا يساعده السباق ولا السياق. يعني عشان تقول ان القران فيه صور بلاغتها عاليه وصور اخرى بلاغتها اقل انا مش ممكن ابدا لانه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. قال المؤلف وقال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. قال القرطبي القران يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وسماه برهانا لان معه البرهان وهو المعجزه. وقال مجاهد البرهان هنا الحجه والمعنى متقارب فان المعجزات هي حجته صلى الله عليه وسلم والنور المنزل هو الايه؟ هو القران. والنور المنزل هو القران وسماه نورا لان به تتبين الاحكام ويهتدى به من الضلال فهو نور مبين اي واضح بين. قال المؤلف وقال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ده قلنا بنتكلم في ان الشرع الصحيح دليل على وجود ربنا تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله بيقول في الآية: فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المأمور بالترغيب والترهيب يرهبك في الجنة ويرهبك من الايه؟ من النار. وشفاء الصدور المتضمن لعافيتنا من داء الجهل والظلمة والضيق والسفه، وهو أشد ألما لها من أدواء البدن، ولكنها لما ألفت هذه الأدواء يعني الأمراض لم تحس بألمها، وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا، فهناك يحضرها كل مؤمن كل مؤلم فحص. وما آتاها من ربها الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين. اللهم ارزقنا يقينا تثلج به صدورنا. إذا القرآن كلام الله وما فيه من الهدى والشفاء والنور هو الذي يثلج صدرك باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم، فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا الذي ينبغي أن يفرح به. هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. فما تضمنه القرآن العظيم من الأخبار الغيبية المتحققة والعقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة دليل على أن ذلك من عند الله ولا يمكن أن يكون من عند غيره من المخلوقين. بيقول المؤلف وكان الأخير ربك من المؤلف يقول: ولهذا لم ينكر وجود الله حقيقة أحد من بني آدم. على الحقيقة محدش يقدر ينكر وجود ربنا، وإنما تظاهر بذلك أصناف من الملاحدة قديما وحديثا تظاهروا بذلك، لكن هم في قرار أنفسهم معترفين بأنه مش ممكن يكون الكون ده كله بدون إيه؟ بدون إله خالق عظيم مدبر لهذا الكون. وبعدين المؤلف لو أنتم فاكرين في مقدمة الحضرة تعالى المقدمة قلنا فيها ان المؤلف في جيل بيذكر عقيده اهل السنه والجماعه، وبعدين بيذكر العقائد الفاسده الاخرى في المساله دي، وبعدين بيرد عليها في رد موجز بسيط. واحنا هنمشي مع نفس الرد بتاعه مش هنطول فيه لان الرد ده ممكن ايه يحتاج الى تطويل. اول ناس انكروا وجود الله الدهليون الناس دول يقولوا ايه؟ ايوه ان هي الا ارحام تدفع وارض تمنع خلاص. العيشه كلها كده نتولد ونموت. طب مين اللي خلق؟ مفيش حد خلق. طب يعني مين المدبر الامر؟ مفيش حد يدبر حاجه. والعياذ بالله هكذا يقولون. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا. عشان كده سموا ايه؟ الدهريون. انك وما يهلكنا الا الدهر هي الايام بتعدي، وكل ما تعدي تنقص من عمري خلاص تموت. الرد عليهم: وما لهم بذلك إنهم إلا يظنون. يقول فيدعو مفيش حاجه هتفنى، الارض مش هتفنى والسماء مش هتفنى وكله زي ما هو. ويقولون ان هي الا بطون تنفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر. تعطلوا المخلوقات عن خالقها، كأن كل هذه المخلوقات ليس لها ايه؟ خالق. وقد رد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم، لا من عقل ولا من نفس ولا من حس ولا من فطره، بل محض تفرص وتوهم، ان هم الا يظنون. طب هو في عالم كده يقول ان دي حاجه تطلع بنفسها كده وبتتولد لوحدها كده وبتموت لوحدها كده، خلاص ارض بتبلع وبتاع وانتهى الموضوع كده بكل اي حاجه؟ ان هم الا يظنون. الصنف الثاني الطبائع عيون ممكن، يقول لك ان العالم وجد بالفعل الطبيعي. العالم كله اتوجد بالفعل ايه؟ الطبيعي. اي انت ذوات الاشياء من نبات او حيوان او جماد وخصائصها اوجدت نفسها وحركاتها هي كده. طلعت مساله انا عايز اتخيل في الخلايا، قالت انا عايز الزرع فالزرع، خدت بالك؟ الكرسي ده هو قال انا عايز ابقى كرسي كده يا كرسي. مفيش حد عمله ولا حد صنعه. الكلام طبعا انت اصلا بتسمعه ما انتش محتاج ترد عليه، محتاج بس انك تضحك عليه. والرد عليه بدهي، وهو انه يمتنع ان يكون الشيء خالقا وايه؟ ومخلوقا في ان واحد. ازاي؟ ازاي هو الخالق وهو اللي خلق نفسه؟ يبقى خالق ايه؟ ازاي يعني؟ قال تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم والطبيعه التي يستندون اليها، الطبيعه التي يسندون اليها الايجاد، ما هي الا جمله جمادات صماء بكاء عمياء لا مشاعر لها ولا حديث. فكيف تبشر مخلوقات حيه تسمع وتبصر وتنطق وتنطق وتحس وتشعر بالالم والامل وتفقد الشيء؟ ازاي؟ ازاي تبقى تصوير ضدك لكن شوية جمادات وشوية نباتات، شجر وخشب ونحاس وحديد، كون بشر. ثالث فريق من المتخلفين دول الصدفيون. الصدفة كل حاجة عندهم ايه؟ صدفة. القائلون بأن الكائنات نشأت عن طريق المصادفة المحضة، كله كده اتخلق صدفة. صدفة الكوباية دي جت هنا صدفة، وانت جيت هنا برضه صدفة، والمسجد ده كده قام كده كل واحد كده ايه؟ صدفة. وغني بقى بمعنى بيقول بمعنى ان تجمع الذرات والجزئيات ادى عن طريق الصدفه الى ظهور الحياه وتكون المخلوقات المتنوعه بلا تفسير ولا حكم مسبق ولا اي حاجه. بيقول الشيخ بيقول ومجرد تصور هذه الدعوه يكفي لاسقاطها وتهاونها، فإن دقة الخلق ونظامه البديع واستمراره على سنن مضطردة ثبتة على حالها وتوازن محكم يمنع دعوى الصدف. هذه السماوات وهذه الشمس وهذا القمر، ربنا يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الملك يسبحون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. شوف كل الآيات دي كل ده كده بصدفة،
صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رابع حديث بتول الشيوعيون ما كل دول كلهم متأخرين في الملحدة. الشيوعيون القائلون لا إله والحياة مادة. لا إله أصلا. يذكر الشيخ أحمد الفطارد رحمه الله لما كان بيتكلم عن حياة قبل الثورة إنه كان قاعد مع مجموعة من الشيوعيين دول في الكويت. كانوا ياخذوا النصائح بتاعته لانه كان شاعر ويقولوا له احنا هننشرها لك ونكبرها لك ونعمل ونسوي. يقول لك كنت لما اقعد معاهم واسمع اذان الفجر ابص لهم بيتريقوا على الاذان. اسمعوا الله اكبر الله اكبر. امال الفلوس والماده والكيميائيات والكيميائيات دي تبقى ايه؟ امال الصواريخ دي تبقى ايه؟ امال الطائرات واللي ما اعرفش العشرات القارات تبقى ايه؟ اسمعوا لا اله الا الله ألا كان ده السبب في توبتي وبعدي عنكم الحمد لله. رقم خمسة من دول بقى الكلام دول أفراد وشواذ على مر التاريخ زي مين؟ اللي تعالى الألوهية وفي الربوبية زي فرعون طبعا زي فرعون الذي قال وما رب العالم وما شو ممكن تقول وما شو من وقال أنا ربكم الأعلى والنمرود والأدقى الآية بقى أن قال الذي حاج يوم ربك أن ترضى الموت قال ابنه ربي الذي يحيي ويميت قال يعني هو رب وانا رب المشركين والعياذ بالله تعالى. وكل هؤلاء مناقضون لانفسهم متنكرون لفطرتهم كما شهد الله بذلك عليهم بقوله وجحدوا بها. بس ايه؟ يعني هم من قرار انفسهم مستيقنين ان هم ان هم لا اله ولا حاجه من شويه حشرات ملهمش قيمة. هو في إله يسمى الحمام وفي إله ياكل ويشرب ولما يجوع معلش يعني في الأصل يصبح أكل وشرب من أي هذا؟ يعني إذا جاء رب ويقول أطعموني هو ده حال اللي يؤلمون عيسى عليه السلام كما قال ابن القيم رحمه الله في الله ويا عجبا لقبر ضم ربه واعجب منه بطن قد حواه واعجب منه بطن قد حواه. وبعدين قال وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلاد بداك عارف انما بلاد بداك. هل هذا بلاده؟ هل هذا بلاده؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المسلمين. ولهذا لم تكن لهم صائمه ولم تبق لهم باقيه. نحن الان بفضل الله انتهينا من قضيه الايمان بوجود الله عز وجل. وقلنا الايمان بوجود الله عز وجل تدل عليه مرفعه الامور. اول ايه؟ الفطره السليمه التي لم تلتبس وكل مولود يولد على الثاني لكن الثاني العقل الادله العقليه على وجود الله تعالى في هذا الكون. الثالث الحس المشهود جبل الدعاء ان الدنيا والزهري مستهد ارتجالك لرب ايش في فلان مستهد ربنا شفاك. طب لو مفيش رب كان هيشفك ولا انت كنت هتوصل ولا كان حد يسمعك؟ فسبحان الله وبحمدك. الرابع ايه؟ الشرع الصحيح هو الكتاب العظيم الذي لا تناقض فيه ولا تفاوت ولا اختلاف على الاطلاق. نبدا ان شاء الله في السبت القادم الايمان بربوبيته سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد ونصلي العشاء ثم نقرا ما تيسر لنا من كتاب مختصر فيه مختصر زاد المعاد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم واسلم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الكتاب اللي احنا بنشرح فيه اللي هو اسمه كتاب العقيدة الميسرة، العقيدة الميسرة للشيخ احمد بن عبد الرحمن القاضي. هو الكتاب للأسف مش موجود في المكتبات بشكل يعني مستقل، لأنه كان بيجي ملحق من ملحقات مجلة البيان، بس في مسألة أظن في أخ كان حاضر معانا كان معاه نسخة ممكن نصور منها. وزي ما قلت أنا قلت في أول لقاء من أراد أن نصور يبلغ بس الإخوة ويكتب اسمه عند الإخوة بحيث إن احنا نعرف نصور كم نسخة من الكتاب. أنا عندي نسخة منه إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا الآن في كتاب مختصر لكتاب المعاد، وقلنا كتاب المعاد في هذه الخير العباد كتاب شمس الدين بن القيم رحمه الله رحمه واسعه. وهذا الكتاب الذي معنا مختصر كتبه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه. وانا كنا بنقرا الكتاب المختصر، لكن انا انصحك طبعا ان تقرا الكتاب نفسه. الكتاب نفسه رائع جدا جدا، ويعني فيه من الفوائد الكثير الكثير. والاول عجيب جدا انه ابن القيم رحمه الله كتب هذا الكتاب وهو طالع العلم، يعني كان ايه مسافر سفر كده في رحله، ويعني لو انت مش لاقي حاجه يعملها فعمل كتاب ذات المعاني. وتسمعه وهو بيتكلم عن ذات المعاني ويقول يا الله هذا جهد مسدود وانا كتبته على عجري وبجري وكلام كده غريب، مع ان الكتاب اروع ما يكون. فنسال الله ان يعلمنا واياكم. احنا وقفنا عند فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاه. كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاه الى الصلاه قال الله اكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. يبقى التلفظ بالنية أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي إذا أرادوا الصلاة يقولوا نويت أصلي صلاة العشاء في مسجد الحلقة، إلا إيمانا في الصف الأول على الجانب اليمين يقف في الأجواء الخلاف وعن يسار الخلاف أربع ركعات حاضر ولأن أفضل التغير يقول كل ده مقدمة قبل ما يبدأ الصلاة كل هذا لا يصح نعم مؤتمن ايوه في ناس كده في الناس الحرام كده يعني كان واحد الحرام بيصلي وبرضه قال كلمه انه الان وجد يصلي صلاه الظهر في المسجد الحرام مهموما اربع ركعات فالنبي كفر واحد يقول استنى استنى قال له ايه؟ قال له اثنين دول ورسولين طبعا كل هذا لا يصح كل هذا لا يصح لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات عندنا توقيف توقيف يعني تتوقف فيها على ما جاء في كتاب الله او في هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ابن القيم بيقول في الشرح وده هتلاقيها في الكتاب نفسه مش في المختصر بيقول وانما ضرب بعض المتاخرين الناس اللي هم بيقال يعني اجادوا ان التلفظ بالنيه وانما ضرب بعض المتاخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاه انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها احد الا بذكر ولا يدخل فيها احد الا بايه بذكر قال لك ربنا الذكر ده ان انا قبل الصلاه لازم اقول كذا وكذا 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 من هذا فظن ان الذكر تلفظ المصلي بالنية وانما اراد الشافعي رحمه الله بالذكر ايه؟ ايه؟ تكبيرة الإحرام ليس إلا يقول في المختصر وكان نأمه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها يعني لو كان واحد هو كده ورفع إيديه زي ما نشوف وقال الله أكبر تصح صلاته؟ لا تصح. طب ليه مفيش المعنى؟ احنا مش بنتكلم في معاني دلوقتي. احنا بنتكلم في ايه؟ في انك تتبنوا صلوا كما بس طيب محمود الله اعلى واجل ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لابد ان تكون كلمات الله اكبر لا غيرها وكان يرفع يديه مع ممدودتي الاصابع مستقبلا بهما القبلة الى فروع اذنيه الى فروع اذنيه مستقبل بها الايه؟ القبلة وروي الى منكبيه وروي الى منكبيه تنبت شويه والبعض قال انه تكون اسفل اليد للايه؟ للمنكبين واعلى اليدين للايه؟ للاذنين لو جمع بينهما كده مش مشكله خالص يبقى هو لو عمل كده جمع بين المنكبين هم وما بين الايه؟ فروع الاذنين والمصادع ممدوده مستقبلة القبلة ثم قال يضع اليمنى على الظهر اليسرى يضع اليمنى على الظهر اليسرى وشيخ الاسلام ابن عبد الوهاب حط كده قوسين وقال فوق الرسغ والساعد ولم يصح عنه موضع وضعهما لكن ذكر ابو داود عن علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السترة. يبقى قضية وضع الأيدي في الصلاة تضعها على الصدر أو تلفت إلى البطن أو تحت السترة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومحتاج بقى ان نراجع كتاب لا جديد في احكام الصلاه بتاع الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى. لكن الشاهد في المساله انه يجوز وقوعها في مثل هذه المواضع، والاقرب ان تضعها على الصدر كما رجح ذلك ايضا الشيخ وذكر الاحاديث وفننها في صحتها وضعفها الشيخ بكر رحمه الله تعالى. لا جديد في احكام الصلاه. يبقى يضع اليد اليمنى على اليسرى تبقى على الرسل والايه والساعد. قال وكان يستفتح تاره. يبقى عندنا بعد تكبير الاحرام في حاجه اسمها دعاء الايه؟ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ده مش نوع واحد ولا نوعين، ده في ادعيه كثيره يمكن تستفتح بينها وتبلغ بينها حتى تحقق السنه. بيقول وكان يستفتح تاره في اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. نرد هذا الدعاء مره اخرى عشان مش حافظه. اذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. طيب نردده مرة ثالثة بصوت أعلى شوية. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس. ده احيانا كان يقوله عليه الصلاه والسلام، وتاره كان يقول، وده دعاء كبير شويه، اي كيف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، والهدى حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، انه لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف يعدي سيئها إلا أن لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ده الدعاء عشان تحفظه وتكون بتصلي بالناس ايام ليل مثلا وتفضل واقف وتهد وجهك الذي فطر السماوات والارض وحده يمتلك حيلك وقال انزل اللهم انت الملك لا يملك واحد يقول عايز يقول لك تغلط ما تغلط فبرضه رب وحب بيقول ولكن المشهود انه في قيام الليل هذا الدعاء ملهاش في الايه؟ في الفراغ. انت لما تقف في الفراغ تبقى عايز ترتاح لوحدك في هذا المقدار يبقى الامر ايه صعب جدا.
سمعت قوانين هو المأموم لو قال الدعاء ده يقول وانا اول مسلمين ولا انا ولا اقول وانا من المسلمين بالنسبه لرسول الله
لا يقرا الايه
كما هي.
لان الاوليه لا تعتقد الاوليه بالترتيب. يعني موسى عليه السلام قال وانا اول المؤمنين عليه السلام موسى عليه السلام قال وانا اول المؤمنين عنه لم يكن ايه الذي يكون أول المؤمنين لكن الأولين قد تقتضي نسبة بعينها وتارة يقول ده برضه دعاء آخر يبقى أنواع الاستفتاء كثيرة وكل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. طب الى اخره من مين يكمل الناس وهنا اختصر فما ذكرش الايه الايه اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل
محمد عبد الموت
لا خلاص انا اشهدوا كلهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده برضه دعاء من أهل الاستفتاح ممكن تقوله. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وبرضه ايه ما كملش مين يكمل
وأنت قيوم السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وتارة كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وذكره اهل السنن قال والذي قبله اثبت منه من حيث الايه الصحه ولكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس. يعني الدعاء اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جده ولا اله غيره، الادعيه اللي قبله اصح منه لان هناك شويه، لكن صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يدعو به في مقام النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى في مقامه، وكان يعلمه يجهر به ليعلمه الناس. قال احمد رحمه الله: اذهب الى ما روي عن عمر، ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا. يعني لو انت استفتحت اي دعاء من هذه الادعيه التي ذكرناها فهو حسن. لكن احمد ابن حنبل بن احمد رحمه الله كان يفضل ان تستفتح بالدعاء الذي دعا به عمر رضي الله عنه وعلمه من الناس. وابن القيم ذكر في المساله دي في تفضيل هذا الدعاء على غيره 10 اوجه. انت عارف ابن القيم ربنا عز وجل يفتح له مساله الوجود كلها من وجهين ومن 13 وجها ومن 50 وجها في كتاب مفتاح باب السعاده. يقول لك ايه؟ وانا هتكلم عن العلم وسابين فضل العلم واهله من 153 وجها وعدها وجها وجها. رحمه الله وحده كان عجيبا جدا. وانا اقول لك لما تقرا الكتاب ده معاك نفسه يعني ستستشعر بلذه عجيبه. فذكر من الوجوه دي ابن القيم ذكر من هذه الوجوه اللي هو يعني تفضيل دعاء عمر او الدعاء الذي كان يعلمه عمر للناس على غيره، قال لك من هذه الوجوه ان هذا الدعاء يتضمن الثناء على الله عز وجل. لكن الدعاء اللي قبله اللي هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض يتضمن بيان عبودية العبد لربه، والثناء على الله عز وجل أفضل من أن يذكر العبد عبوديته لربه. وأن لم منها أن هذا الدعاء أيضا كله ثناء، وأما الأدعية الأخرى فتتضمن الدعاء، والثناء أفضل من من الدعاء. ومنها أن الذي يقرأ هذا الدعاء يقرأه كله لا يستلزم منه، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، خلص الدعاء. بخلاف اللي عاوز يدعي الدعاء الطويل بقى اللي هو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين، اللهم انت الملك لا اله الا انت، مش هيقولها كلها، ده ممكن يقتصر على كلمه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، بالتالي ما يكونش كمل الدعاء ايه؟ كله. ومنها من هذه الاوجه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء، وهذا دليل على تفضيله له عن غيره، وهو من اعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في المختصر: وكان يقول بعد ذلك بعد دعاء الافتتاح: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرا الفاتحه، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تاره ويخفيها اكثر، يجهر بها تاره ويخفيها ايه اكثر. يبقى لو سمعت واحد يسهر بالبسمله في الصلاه لا ننكر عليه، لان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يكون الكلام في المداومه على الجهل في البسمله هو ده اللي خلاف السنه، لان كان الاكثر من عمله عليه الصلاه والسلام انه يخفي البسمله. وكانت قراءته مدا صلى الله عليه وسلم. انا يعني كل الذكر بنسمع كلمه وكان 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 وكانت حركته كذا وكان فعله كذا لا يتم صلى الله عليه وسلم لا يتم وكانت قراءته مدد يقف عند كل ايات ويمد بها صوته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكان من هديه انه يقف على رؤوس الايات صلى الله عليه وسلم قال فاذا فرغ من قراءه الفاتحه قال آمين فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقال من خلفه صلى الله عليه وسلم وكان له سجدتان في الصلاة سجدة بين التكبيرة والقراءة والسجدة هي التي سأله عنها مين سأله عنها أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول والله ما باعد بيني وبين خطاياي تعب الحديث ذكرناه الآن إذا دي كانت الأولى في تابعها خلاص متفق عليه وكان له سكتان سكتة بين التكبيرة والقراءة واختلف في التالية فروي بعد الفاتحة وروي قبل الركوع روي ان السكتة دي تكون بعد الفاتحة وفي رواية أخرى انها تكون قبل قبل الركوع وقيل بل سكتتان غير الأولى وكده كم؟ ثلاثة والظاهر أنهما اثنتان فقط الظاهر انهما اثنتان فقط اي كان بقى موضع الثانيه بعد الفاتحه او قبل الركوع انما الثالثه للتاكيد سواء هنا او هنا قال واما الثالثه فلطيفه يعني سكته ايه سكته لطيفه لاجل تراد النفس عشان نفسه فيه يرجع من بعد القراءه اللي قراها فمن لم يذكرها فليقصرها اللي ما ذكرش السكته الثالثه دي ما ذكرهاش لان هي اصلا ايه؟ قصيره فكانها ليست موجوده. قال فاذا فرغ من قراءه الفاتحه اخذ في سوره غيرها وكان يطيلها تاره ويخففها لعارضه عشان بقى العمالين يشتغلون كل يوم ومنهم من نفسه فليخفف فليخفف هتشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه كان عامل ايه وهتشوف راس ابن القيم على قضيه التخفيف بيقول فاذا فرغ من قراءه الفاتحه اخذ في سوره غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا صلى الله عليه وسلم بمناسبة كلمة لعارض من سفر أو غيره في ذكر رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال احنا هنيجي على الكلام ده يقول لي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم شوف الرحمة لمجرد صبي يبكي يرحمه عليه الصلاة والسلام ويخف في الصلاة اللي هو حاجة هو ايه؟ يطيل فيها. وكان يقرأ في الفجر اسمعوا بقى يا جماعة بتوع التخفيف. اسمعوا. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية 60 آية إلى 100 من 60 لكام؟ 100 ل100. هو اللي قال من أما الناس ايه؟ من خلق صلى الله عليه وسلم. إذا كان بيقرأ بالفن بكام؟ من 60 ل100.
عشان إن القرآن الفجر كان مشهودا.
أحسن هذا وجه من الكتب التي ذكرها ابن القيم في تعليم هذا. ذكر انه انما استجب التطويل في قراءه الفجر اولا لان قران الفجر مشهود يشهده الله تعالى او تشهده الملائكه المتعاقبه التي تتعاقب على المسلمين في مساجدهم بين الفجر والليل والعصر. فقران الفجر مشهود هذا اولا. ثانيا ان الفجر صلاه الفجر تكون بعد الموت مراحه الجسد فمش هيبقى صعب على الناس ان هم ايه ان هم يصلوها ب60 او ب100. ثالثا هذه الفائده التي ذكرها ان الناس لن يكونوا بعد قد بداوا في معاشهم وفي شغلهم لسه ايه فضيله. رابعا من هذه الوجوه أن في صلاة الفجر يتوافق القلب واللسان معا فيكون الذهن أصفى وأسعى إلى تدبر كتاب الله عز وجل. ده من أول ما ذكرت أن الخير من أجل التطويل في الفجر. يقول وصلاها بسورة فاطر اللي هي الفجر
صلى الله عليه
وسلم وصلاها بسورة الروم وصلاها بإذا الشمس كورت وصلاها بإذا الشمس كورت في الركعتين تلك هما وصلاها بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها وصلاها بالمعوذتين. شوف
من كيف في عارف ولا هذا؟
وهذا لعارف يكون كل عارف لان احنا قلنا الاول الان نخففها لعارف وقد يكون فعل هذا وفعل هذا لغير عارف ولكن رحمه بامته لانه كان يترك الامر الذي يعيد عمله احيانا خوف المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. لأنه لو أنه داوم على قراءة 60 مبينة لظنه ناس سنة يجب اتباعها وسنة واجبة عليه. وطبعا ما تستشهدش حاجة أكثر وأمن الدولة زمان كان بيقف في المساجد قبل بدري فالحمد لله. إذا بنقول وصلاها بالمعوذتين وشكره سبحان الله كلام الآن الشيخ وكانت استقرت. يبقى لما صلاها بالمعوذتين كانت في السفر. وصلاها فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. صلوا عليه. الحديث ده لما قراته بصراحه فرحت به جدا. ليه فرحت به جدا؟ تصورت مدى دقة الصحابة في نقل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. تصور وهي بتصلي سورة المؤمنون ولما جاء إلى ذكر موسى وهارون أن استكبروا وكانوا قوما عالين أخذته سعادة. تصور لما تكون الكحة دي بتاعت الناس محفوظة أي محفوظة عند الصحابة. رضي الله عنهم وده يجبرك ويزيدك يقينا ويزيدك ثقة بأن دينك هو الحق وما سواه هو الباطل. يا راجل أنت الدين بتاعك الكحة بتاعت نبيك محفوظة فيه فماذا تريد من الثقة والدقة بعد هذا؟ رضي الله عن الصحابة والسلمين. يقول وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تتبدل وهل أتى على الإنسان؟ لما اشتملتا عليه من المبدأ والمعاني وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان ويكون في يوم الجمعة. خدت بالك؟ إذا دي حكمة برضه من آية، ولكن مش هنقول علة، لكن هنقول حكمة. خدت بالك؟ إن هو بيصلي في يوم الجمعة في الفجر بسورة السبتة وسورة الإيه؟ وسورة الإنسان. ليه؟ لأن ذكر في السبتة والإنسان مبدأ الخلق ومبدأ المعاد إلى الله عز وجل، وأمر الجنة وأمر النار، وكل ذلك كان وسيكون في يوم الجمعة. في يوم الجمعة فكأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يذكر الناس بما سيكون في هذا اليوم ليستعدوا. بعض الناس يخالف هذا الهدف، فيعمل ايه؟ يجي طالب كم آية من السورة الأولانية وكم آية من السورة الثانية، وهذا ليس متبعا للهدف، وإنما إذا لم تقرأها فقرأ غيرها. وبعض الناس يفتكر إن يوم الجمعة ده مخصوص بسجدة، فيقوم جايب أي سورة فيها إيه؟ فيها سجدة، وليس هذا أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعدين يقول كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة، هي صلاة الجمعة، بسورة قاف واقتربت. في صلاة العيد، يعني ممكن في صلاة العيد تقعد عيد الفجر مثلا، بلاش ليلة الأضحى عشان الناس مشغولون في لحومهم، لكن في صلاة العيد ممكن جدا انك تقيم هذه السنة، تصلي ركعة الأولى بقاف والثانية ايه؟ بقتربت الساعة وانشق الصبح. أو يقرأها بسبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية، دي قراءته في الفجر والجمعة والإيه؟ والعيد. إذا كان في الفجر يقرأ في إيه وفي إيه؟ لا مش بتكلم عليهم الجمعة بشكل عام. قرأ المؤمنون إلى ذكر موسى وهارون، ثم أصابته ساعة مع السلام، وقرأ كمان وقرأ الشمس كورة، وقرأ بالمعرفتين في السفر، وكان يقرأ بين الستين والمئتين. الجمعة والعيد يقرأ في ايه؟ الأعلى والغاشية في الجمعة، لكن في الأعياد يقرأ أحيانا بالقرب والقمر أو بسبع والعشرين أعلى والعشرين. قال ولما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا في صلاة الظهر، وهي صلاة الريح، كان يطيل قراءتها أحيانا. قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقر، فيذهب الذاهب إلى الفقيع، وله مسافة انت لسه مش بس طبعا فيقضي حاجته، ثم ياتي اهله فيتوضا للصلاه، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يقيلها. والحديث رواه مسلم. شاهد ان عدد الواحد يتوضا يقوم الى المساجد اغلبها اقام الصلاه ويتحير احيانا، والحمد لله نتمنى بفضل الله يعني المساجد اللي تتاخر كثيرا في الغرب. وكان يقرا فيها ترانا بقدر الف لام ميم تنزيل السجده، يعني كان ممكن يقرا في الركعه الاولى من صلاه الظهر بمقدار سوره ايه؟ السجده. تخيل الواحد والله ما نفسه يعمل السنه دي، بس عشان الناس وقفوا غلط ساعتها يقول برضه يجوز للمذنوب ان يسلم ويصلي وحده اذا دخل عليه ليه هذا برضه ولا مات مش وتارة بسبح اسم ربك الاعلى اذا برضه الظهر كان احيانا يطولها واحيانا في الانذار سبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى والسماء ذات البرود واما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت يبقى لما يكون صلى الظهر في مقدار نصف السجدة يصلي العصر في مقدار إيه؟ النص لما يكون صلى الظهر في مقدار الأعلى والغاشية يبقى العصر إيه؟ مثلها قال وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم صلى الله عليه وسلم ودي نقطة مهمة جدا وأما المغرب فكان هديه فيها بخلاف عمل الناس اليوم فإنه صلاها مرة في الأعراض في الركعتين ومرة الحمد لله صلى الله عليه وسلم بعد كرامة إن شاء الله إن شاء الله نتكلمها قريب بس احنا بنضطر إلى أمر قد يكون بعض الناس بقى بدعة ومشكلة بنضطر إلى إعداد قبلها وهذا الإعداد بس من باب يعني إيه الرحمة بالناس والإخفاء عليهم من الأمر فيه
نفس
المنظار نفس المنظر يبقى مرة في الأعراف في الركعتين ومرة في الطور ومرة في المرسلات وأما المداومة على قراءة المغرب بقصار المفصل فيها فهو من فعل مروان مروان بن الحكم المداومة على قراءة قصار المفصل اللي هو الدين والزيتون والضحى والشمس والليل المداومة على كده في المغرب ده ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان من فعل مين مروان بن الحكم ولهذا انكر عليه زيد بن ثابت وقال لقد صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها بالاعراض وصلاها بكذا وصلاها بكذا فلماذا تداوم على قراءتها بقصار المفصل قال ابن عبد البر رحمه الله وروي عنه صلى الله عليه وسلم حول تحفظ هذه أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد في العرب وبالصافات وبالدخان وسبح اسم ربك الأعلى وبالدين وبالمعوذتين وبالمرسلات وهو مشهور وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل وكلها آثار صحاح مشهورة. وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالدين ووقف لمعاذ فيها ب والشمس والضحاها وب سبح اسم ربك الأعلى والليل والليل إذا يغشى ونحو ذلك ولهذا أنكر عليه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه على مين على معاذ قراءتها فيها قراءته فيها بالبقرة وقال له أفتدر أنت يا معاذ فشوف بقى القيد فيه أن فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها النقارون يوم عندك يقول قال لك يا عم من الرسول قال له أفتان أنت معاذ بمناسبة واحد عمل الكلمة ذكي كان في واحد في بلد صحيح وكان معاه شيء اسمه ابن ايه كده ابن نهيه ابن ايه حبيبي يعني حاجه كده. فالمهم هو الصلاه يصلي للناس واحد واحد ورا، فقعد يتكلم في الصلاه قال له ارجع تاني ايه شفاني اتق الله واركع وشويه بعدين تهدى وبعدين قال له لا تنام ما انت يا ابن بني كل ده في ايه؟ نمت وصلوه
بس ما ضربوش.
فكلمة أساسية أنت يا معلم لازم تفهم السياق بتاعها صح. السياق بتاعنا إيه؟ أن معاذ رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم انطلق إلى بني عمرو بن عوف والمكان ما بينه وبين مسجد النبي بعيد، فخد مسافة على الملايين على مراحلهم، وكل ده بيعدي المسجد إيه؟ العشاء مش كده؟ والناس زمان كان شغلها كله نهار مش لاقي زي حاجه. الناس كلها كان شغلها كله فين؟ في النهار وبقوا تعافى وعي الغنم واللي بيعمل واللي بيساوي. فالمهم ايه؟ راح لهم وبداوا يصلي فيهم بسوره البقره، وفي واحد شاب من الشباب ثقل عليه الامر لانه بقى طول النهار شغال يعني فنفسه مطحونه عاوز يرتاح، فلما لقى الامر كده صلى اكمل الصلاه وحده وسلم وانصرف، وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يامره باعادته. ماشي الشاهد مثلا ايه؟ قالوا له الحق ده فلان الفلاني سبق مش وانت بتصلي. قال انه نفق معاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل الكريم الوقور، قال عن هذا الرجل انه منافق. فلما سمع الفتى بهذا انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما دار، وبعدين انا ما اعرف كذا وكذا وكذا، وبعدين يقول لي منافق. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال افتان انت يا معاذ هلا قرأت بالشمس وضحاها؟ هلا قرأت بي والليل إذا يغشى؟ وجعل يعلمه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده ايه؟ هو ده السياق اللي هو أصلا راح لهم بالعيد الأخر وصلى بهم بالايه؟ بالبقرة في الوقت اللي هم عايزين يرتاحوا فيه. لكن ما تجيش بقى واحد صلى بربع مثلا في الصلاة ولا صلى ربعين وتقعد تتراجع وتقول له من آمن الناس فليخفف. انا هنعالج ايه قضيه التخفيف دي من كلام ابن القيم رحمه الله. بيقول ربي رحمه الله: واما الجمعه فكان يقع فيها بسورتي الجمعه والمنافقون وسورتي سبح والغرشين. واما الاقتصار على قراءه اواخر السورتين فلم يفعله قط صلى الله عليه وسلم. يجي جاي من سورة المنافقون، يجي جاي: يا أيها الذين آمنوا لا تهلكوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بنقع في هذا الأحيان. ويجي بيقرأ في
الجمعة
في الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا إيه؟ إذا نودي للصلاة عشت المنافقة قال: واما الاعياد فتاره يكره بقاص وتاره تنول كامله وتاره يكره بسبح والخشي. وهذا الهدي الذي استمر عليه الى ان لقي الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ولهذا اخذ به الخلفاء فقرا ابو بكر في الفجر سوره البقره. ايه رايكم نعملها مره؟ نعم. بس اظن الوقت الان طيب مش كده؟
بس ده اكتر من 100 آية
محتاجة سيف. لا محتاجة سيف والله عشان
واقفين على 60 ل 100 مش
هنسى. نعم.
من 60 ل 100.
ما هو من 60 ل 100 من فعل الخلفاء ليس مخالفا لنهج رسول. فعليكم بسنتي وسنة الايه؟
سيدنا ابو بكر.
صدق الخلفاء الراشدين بعد وابو بكر اولهم. ولهذا اخذ به الخلفاء فقرا ابو بكر في الفجر في سوره البقره حتى سلم قريبا من طلوع الشمس. هتقول تقول لي طب الشمس؟ قالوا له كده. فقيل له يا ابا بكر كادت الشمس ان تطلع. قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان بعده عمر رضي الله عنه يقرا فيها بيوسف. طب يبقى ممكن تعمل مش كده؟ والنعم وهود وبني اسرائيل في الاسراء ونحوها. واما قوله يجي بقى ركز على النقطه المهمه دي. واما قوله ايكم اما الناس فليخبر فالتخفيف امر نسبي. فالتخفيف امر نسبي يرجع فيه الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا الى شهوات المأمومين. لا الى ايه؟ شهوات المأمومين. شوف انت قرات هو سمعت انه في الفجر كان بيصلي ما بين كم وكام؟ 60 و100. وانه كان في المؤتمر بيقرا في المغرب احيانا في سوره ايه؟ الاعراف في المغرب. واحيانا في سوره الصفات ومره بالدخان ومره بالطور وانه في صلاه الايه؟ المغرب. وانه كان بيصلي الصبح اللي هي صلاه الرجل ما حدش سمع حاجه في الركعه الاولى بمقدار سوره الايه؟ السجده. واخدين بالكم؟ يبقى لما تيجي بقى كلمه التخفيف يبقى التخفيف امر نسبي يرجع فيه الى ما كان يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. مش اللي انا وانت عايزينه. لانه اللي قال هو اللي يعلم ان وراءه الكثير من طريق بدل حاجه ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. وهديه الذي كان عليه هو الحكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. وكان لا يعين سوره بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. يعني مفيش سورة معينة يعينها ولا يقرأ إلا بها، لكن يقرأ من كل السور ومن كل القرآن إلا ما كان في يوم الجمعة ويوم الإيه؟ ويوم الإيه؟ وكان من هذه قراءة السورة كلها، وربما قرأها في الركعتين. وأما قراءة أواخر السور وأوسطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمر ده محتاج منها اجتهاد عشان تجيب السورة من أولها ومن أخرها أو تجيبها على ركعتين. الأمر محتاج اجتهاد في نفس الوقت مش هتحدد الجزء عمل تحديدا، وإلا تبقى وقعت في التعيين. أنت أكيد شوية من اتصال السورة وشوية من الحوامين وغيرها. واما قراءه السورتين في الركعه فكان يفعله في النافله صلى الله عليه وسلم. واما قراءه سوره واحده في ركعتين معا فقلما كان يفعله. وكان يطيل الركعه الاولى على الثانيه من كل صلاه. احنا كلنا بنتكلم يا دوب ان احنا كبرنا وحطينا فيها كده وقفنا صح؟ كل ده عملنا تناقش في مسألة إيه؟
ما بعد
الفاتحة، قراءة إيه اللي كان يحصل بعد كده؟ وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع رفع قدمه. الناس عمالة إيه؟ تدخل المسجد، فيفضل يطول في الركعة الأولى، يطول فيها لغاية ما يجي وقت ما يسمعش إيه؟ أقدام. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر صلاة
جميل أو على
صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجمعنا به لأننا نتذاكر سيرته ونحبه حبا عظيما، فنسأل الله عز وجل أن يجمع هذا الجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نقف عند تكبيره للركوع ونواصل حديثنا في اللقاء القادم يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى، وموعدنا يوم الثلاثاء مع تفسير بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.